الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ما زال الكلام موصولا في محرمات الإحرام أو في محرمات الحج، قال والعمرة، قال والتاسع الوطء من عاقل عالم بالتحريم، سواء جامع في حج أو عمرة، في قبل أو دبر، من ذكر أو أنثى، زوجة أو مملوكة أو أجنبية. بعد أن ذكر لنا أن المحرم أو الثامن عقد النكاح، فيحرم على المحرم أن يعقد النكاح لنفسه أو غيره بوكالة أو ولاية. فالمحرم عندما يدخل في الحج فتحرم عليه كل أعمال النكاح ابتداء من العقد، حتى لو أراد هذا المحرم أن يزوج غيره، ولو كان عنده بنت وكانت هذه البنت حلالا، يعني لم تكن محرمة، وكان من يريد نكاحها حلالا وهو يريد أن يعقد عليه، فهو لا ينكحه. لذا لا بد أن يكون هذا العاقد أن يكون حلالا، معنى حلالا أي غير محرم. فلا يقبل الحج أن يدخل عليه الإنسان عقد النكاح. لا يوجد عندنا من عقود النكاح شيء يصح فيه إلا شيء واحد، وهو الرجعة. يعني مثلا كان الرجل قد طلق زوجته، وهذا الطلاق كان طلاقا أولا أو كان طلاقا ثانيا، ودخلت المرأة في عدتها، وربنا سبحانه وتعالى يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ومعنى القرء عند الإمام الشافعي الطهر، يعني يمر عليها الطهر الأول والثاني والثالث. فإذا أراد الزوج أن يراجعها ضمن هذه الأطهار، سواء تقاربت هذه الأطهار مع بعضها أو تباعدت، فله الحق أن يقول راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي. أما تقارب الأطهار مع بعضها، فأقل الطهر 15 يوما، وأقل الحيضة يوم وليلة. هذا أقل الدرجات، يعني لا يمكن لامرأة طلقت أن تنكح رجلا آخر إلا بعد أن تمضي عليها هذه الفترة 3 قروء. في هذه القروء الثلاثة، وإذا امتدت ربما يكون الأمر طويلا. مثلا لو كانت هذه المرأة مرضعة، فقد يمر عليها القرء الواحد يبلغ سنة. ما دامت سنة أحيانا ترضع لا ترى دما، معنى ذلك هي في حالة طهر، واعتبر هذا الطهر هو الطهر الأول، حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تدخل في الحيض، عند ذلك نقول لها انتهت حيضتك. يا ترى الآن لو كانت هذه المرأة مطلقة، سواء كانت هي في الحج أو لم تكن في الحج، مطلقة، وهذه المرأة المطلقة في أثناء عدتها خشي الزوج أن تنقضي عدتها، فتحتاج بعد ذلك تصبح بائن، تحتاج إلى عقد جديد وإلى مهر جديد وإلى شهود، فأراد أن يستدرك ذلك الأمر، فأراد أن يراجع زوجته وهو في حال الإحرام، هل يحق له أن يفعل ذلك؟ طيب المحرم لا ينكح، لا، في هذه الحالة هذه استدامة زواج في الواقع، هل هي زوجة أم لا؟ هي زوجة، فيغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. الآن ابتداء نكاح ممنوع، أما أن يقول راجعت زوجتي فقط، هذه الحالة كلمة راجعت زوجتي لا تضر حتى ولو كان محرما. أما لو أراد أن يعقد على زوجة أو يعقد عليها لو كانت امرأة، أو كان يعقد لغيره أو أن يشهد لغيره، كل الأمور التي تتعلق بالنكاح لا علاقة للحاج بها، عندما ينتهي ويتحلل فليفعل ما يشاء. الكثير من الناس يأتون إلى مكة من بلاد متعددة، عندما ينتهي من الإحرام يذهب إلى بعض العلماء الأفاضل المجاورين في مكة المكرمة، يحب أن يعقد له، لكن متى يفعل ذلك؟ بعد الانتهاء من الحج. مسألة أخرى أيضا تتعلق بأيمان، أحيانا قال ربنا سبحانه وتعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. هذا الرجل الذي حلف ألا يطأ زوجته فترة من الزمان، خيره الله سبحانه وتعالى بين أمرين، بين أن يعود إلى زوجته ويكفر عن يمينه وذلك خير، وبين أن يطلق زوجته، وعقد له فترة وهي أربعة أشهر فقط. أربعة أشهر إذا مضت نوقفه، نقول إما أن تطلق وإما أن تعود إلى زوجتك. حتى عند الإمام أبي حنيفة إذا انتهت الأربعة أشهر مباشرة تصبح طالقة، لا يحتاج إلى لفظ. إذا حلفها الرجل، هنالك فرقة، رجل لم يأتي زوجته خمسة أشهر لا تطلق الزوجة، لكن حلف أن لا يأتي زوجه. ما معنى للذين يؤلون؟ يعني للذين يحلفون بالله عز وجل أن لا يطأوا أزواجهم، هذا معنى الإيلاء، فهو مخير. طيب لو كانت الأربعة أشهر الآن كادت أن تنتهي وهو في حالة الإحرام، فماذا يفعل؟ هل يطأ زوجته؟ لا يصح له، ولا يريد أن يطلق زوجته، فإنه ينوي بذلك أنه أعاد الزوجة في قلبه أو في لسانه أنه أعاد هذه الزوجة وأراد أن يكفر عن يمينه، ولكن المانع الآن ما هو المانع؟ المانع الإحرام. كما لو انتهت الأربعة أشهر وكانت المرأة مثلا لنفترض نفساء، أو كانت المرأة حائض فقبل أربعة أشهر ونوى أن يأتي زوجته، لكن هنالك مانع، المانع حيض، المانع نفاس، المانع إحرام، فإنه يتأخر بعد ذلك بالوطء، لكن بالنية تكون هذه في اعتبارها زوجها تماما. هل يمكن أن يوكل مثلا؟ والله أنا لا يحق لي أن أعقد على ابنتي، هل أوكل؟ أيضا الوكالة الوكيل مثل الأصيل، كذلك لا يمكن أن يفعل ذلك حتى ينتهي من أعمال الحج. لذلك قال فيحرم على المحرم أن يعقد النكاح لنفسه، يعني أن يكون هو الزوج أو غيره، أن يزوج غيره بوكالة إذا كان موكل من قبل الآخرين، أو ولاية، هو ولاية عن له ولاية، كان أبا أو جدا أو أخا أو غير ذلك. ولا يهمنا كما قلت الزوج كان حلالا أو كان محرما، المهم أن الذين يقومون بهذه العملية لا يحق لهم أن يقوموا ما داموا في حال الإحرام. إذا كان العقد لا يصح فما حكم الوطء؟ يعني واحد معه زوجته، هل يحق له أن يطئ زوجته في الحج أم حرام؟ هذا يكون قد ارتكب كثيرة من الكبائر. بالاختصار سيأتي معنا الفدية التي تتعلق بذلك. أولا نقول له إنك ارتكبت كبيرة الذي وطئ زوجته في الحج معها، الله سبحانه وتعالى يقول فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، والعلماء فسروا الرفث بأنه الجماع، فإذا جامع الرجل زوجته في الحج يترتب عليها الأمور التالية: أولا يفسد حجه فاسد. الأمر الثاني يجب عليه أن يتمه، العبادة الوحيدة إذا فسدت يجب فيها الإتمام الحج والعمرة، تفسد وعليه أن يتمها. المسألة الثالثة عليه القضاء في السنة الثانية مباشرة. المسألة الرابعة عليه أن يجعل فدية، وهي أن يذبح بدنه فهذه الأمور كلها مجتمعة في مسألة الوطن. طبعا التفصيل الذي سيأتي بالفدية سيأتي بعد هذا الفصل إن شاء الله تعالى، لا نريد أن نتوسع فيه، لكن لا بد أن نذكره مقارنة بمسألة الوطن. ما دام الوطء حراما ماذا يترتب عليه؟ قال من عاقل. طبعا لو أخذنا معنا مجنون وكان هذا المجنون له زوجة، فهذا المجنون أتى زوجته، هذا إذا أخذ ما وهب أسقط ما أوجب فإننا لا نكلفه بذلك، عالم بالتحريم لا يقول أنا والله بعرف أنه منهي عنه بس ما بعرف أنه هذه عقوبتها، هذا يكفي. يعني لو قال الإنسان في أي مشكلة من المشاكل التي نهى الإسلام عنها، مثلا قال واحد جديد دخل في الإسلام، أنا أعلم أنه الإسلام نهى عن الزنا لكن لا أعلم أن الزاني المحصن عقوبته الرجم حتى الموت وزنا، في هذه الحالة ماذا نقول له؟ نقول له شيئا واضحا ما في خلاف أبدا، وهو إنك باعتبارك تعلم أن الزنا حرام فهذا لا يخرجك من تحمل هذه العقوبة التي فرضها الإسلام. من عاقل عالم بالتحريم. قال بعد ذلك سواء جامع في حج أو عمرة. الحج والعمرة قال ربنا سبحانه وتعالى وأتم الحج والعمرة لله، فعند الإمام الشافعي الحج ركن من أركان الإسلام والعمرة تابعة له، فالعمرة تجب أيضا كما يجب الحج، فيجب على الإنسان أن يعتمر مرة في حياته وأن يحج مرة في حياته. ولا أعني بكلمة عمرة أن يعتمر مرة في حياته أن يذهب يعني للعمرة لوحدها، لو كان في الحج وبعد أن انتهى من الحج أتى بعمرة أجزأته، أجزأته هذه العمرة. يعني مو شرط والله إحنا بعد ما جينا من الحج نعود إلى العمرة مرة ثانية، إذا انتهى من الحج ثم خرج من مكة إلى أدنى الحل مثلا إلى التنعيم إلى الجعرانة إلى عرفات إلى الحديبية إلى أي مكان، فأحرم منها واعتمر وهو بعد أن انتهى من الحج أو قبل الحج كان متمتعا دخل بعمرتين وبعد ذلك قام في الحج أو كان قارنا، كل ذلك يصح، معنى ذلك أنه أدى العمرة. فإذا كان قد جامع في حج أو في عمرة، التصوير عندما يصور لنا في قبل أو دبور ما لا يعني هذا التصوير دائما كما أكرر أنه هذا حلال، لا، يعني أحيانا يصور الشيخ سواء فعل ذلك فعل الحرام أو فعل الحلال لكنه يترتب عليه شيء، لا يعني لا تعني الصور دائما التي يصورها الفقهاء أن كلها حلال. مثلا الرجل أن يأتي زوجته في قبل هذا حلال، أما أن يأتيها في دبر هذا حرام، من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لكن السؤال ماذا يترتب عليه لو فعل ذلك؟ يعني الزاني يترتب عليه غسل أم لا يترتب عليه غسل؟ يترتب عليه غسل، هذا شيء والزنا حرام شيء آخر. الآن نتكلم عن ماذا يترتب عن هذه المسألة. فلو جامع زوجته في حج أو عمرة في قبول زوجته وفي قبول، عند ذلك يكون قد ارتكب هذه الكبيرة. نعم. أو دبر. طيب لزوجة من ذكر أو أنثى أيا كان، الذكر حرام بكل الأنواع، الأنثى أحيانا تكون في غير الحج حلال وغير بحسب نوعها، إذا كانت زوجة أو كانت مملوكة اتيانا حلال لكن بالحج حرام، الأجنبية اتيانا حرام في كل الأحوال. قد يقول قائل يعني في بعض الناس أخي هذا مشغول في الحج يفعل ذلك، طيب إذا وقع ألا تريد أن تعرف الحكم؟ يقع ذلك وقد وقع، وقد سئلت عنه في الحج ومع أجنبية فماذا يفعل؟ لا تستغربوا هذا، أنا سئلت شخصيا وكنت في الحج، وإذا نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. فيعني كثير من الناس ينبغي عليهم أن يهذبوا أنفسهم قبل أن يذهبوا إلى الحج أو إلى العمرة، سواء كانوا في حالة طبعا الحج أو في عدم الحج، دائما الإنسان ينبغي عليه أن يطهر نفسه، ينبغي عليه أن يتعلم، ينبغي عليه أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يحصنه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحصننا وأن يمنعنا من الوقوع في الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والعاشر المباشرة، ألا في كثير من الحجاج اليوم يحسب نفسه أنه يريد يعني أن يكرم زوجته. غالبا ترى عندما يذهبون إلى الحج أو إلى العمرة، أخي بدي غرفة ثنائية، بدي بقى أنا وزوجتي. أخي مشكلة، هل تملك إربك أنت؟ الزوجة بالأصل بينك وبينها ما في شيء، لكن إذا كنت في حج قد يحدث شيء يفسد لك الحج. الأولى أن تجعل زوجتك مع النساء وأنت مع الرجال، وأن لا تختلط بها، فإذا اختلط الإنسان فيها قد يباشرها، كنت بتخلع ثيابه إلى غير ذلك، تحركت شهوته فباشرها بشيء، بلمسة أحيانا، بقبلة، بمفاخذة، أحيانا يراها في غسل، تراه لا ترى ماذا يحدث له. ولذلك الأولى في هذه المسألة الانفصال في الحج. لذلك قالوا لمن واقع زوجته في الحج وأراد القضاء أن يفارق زوجته في السنة الثانية، لأن المفارقة في هذه الحالة أولى له من أن يعود إلى المشكلة. يعني إذا عاد السنة القادمة وكانت زوجته معه ووقع في مثل ذلك، هنا مشكلة أكبر. والعاشر المباشرة فيما دون الفرج كلمس وقبلة بشهوة. خلاص أنت الآن حاج، أحرمت. شو معنى أحرمت؟ هلا واحد يقول بالصلاة، ما معنى تكبير الإحرام؟ الله أكبر، ما معنى هذا؟ تركنا الطعام وتركنا الشراب وتركنا الدنيا وتركنا العمل وتركنا الاستقبال لغير القبلة وتركنا معافسة الأولاد والزوجات والدنيا والشيطان، وأقبلنا إلى الله سبحانه وتعالى وعلمنا أن الله أكبر من كل شيء. هيك بدها تكون الصلاة. وكذلك الإحرام، لما قال إنسان نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، جعل كل شيء خلف ظهري، هذا هو الإحرام. فأن يباشر الإنسان زوجته هذا شيء ممنوع، كلمس وقبلة بشهوة، أما بغير شهوة فلا يحرم. هلأ كالراعي، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا إن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمه. هلأ لو لقيت جماعة لح يسألوك اليوم، بيشوف مركز الواحد مركز أمن ببساطة، هذا مركز وفي رصيف، بقول لح انتقل للرصيف الثاني، ما بدي إدي واحد هات هويتك، ليش مارق منه؟ شو عم تسأل؟ إلى غير ذلك. كذلك اجعل بينك وبين الحرام حاجزا طويلا. النبي اللهم صل عليه صور لنا قصر لملك وحول القصر في جنينة، لك الراعي اللي ماشي قال له بعد عن هجنينة، لأنه إذا فلتت دابة من الدواب اللي عندك، نعجة من النعاج، سيسألونك لماذا اعتديت على حرم هذا الملك. ولذلك الأولى أن تجعل بينك وبين الحرام مسافة. ولذلك ترى أن الإسلام عندما ينظر إلى شيء معين من العبادات يحيطه بسياج. هلأ الصلاة أحاطها بسياج، عدم كلام، عدم طعام، عدم شراب، نعم استقبال، فوق ذلك جعل لها فريضة، الفريضة أحاطها برواتب، الرواتب أحاطها بنوافل، النوافل أحاطها بسنن متطوع الإنسان فيها. طيب ليش فعل هذا وهذا وهذا؟ هذا اليوم ترك سنة تحية المسجد، ترك سنة الوضوء، في عنده لسه حاجز آخر، ترك النافلة غير المؤكدة، لسه عنده النافلة المؤكدة، ترك المؤكدة لسه عنده الفريضة، مثل اللي عنده خط دفاع أول وخط دفاع ثاني وخط دفاع ثالث قبل أن ينتهك الفريضة. أما الإنسان هل ما عنده وبيصلي غير الفريضة، بأول مشكلة من المشاكل يقع في الكفر، من ترك الصلاة فقد كفر. لماذا؟ لأنه ما عنده غير حاجز واحد وهو الفرائض. ولذلك هنا في الحج لا نقول لإنسان والله قال في هنالك قبلة بشهوة وقبلة بدون شهوة، ومن أدراك أن هذا الرجل كيف يقبل رجل يعني زوجته بدون شهوة، وما يدري ماذا يحدث معه. ولذلك دائما تريك المسألة. هلأ النظر في الواقع ماذا يؤثر؟ أنا لو نظرت إلى امرأتي ماذا يؤثر؟ جاء الإسلام فقطع الزنا منين؟ من المرحلة الأولى، من المرحلة قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. جعل تعاون ما بين الطرفين، انت بتغطه هن بيحفظوا، انت بتحفظه هن بيغضوا، ما تقول الله فلان مكشفه كمان تغض. فمساله اثنين، ما تقول ما دخلني، نحن كل واحد دخلوا بنفسه مرتين، يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. كمان هذا الرجل نقول له انت تمتنع بالاصل عن القبله التي تكون مثلا بشهوة، اما بغير شهوة فلا يحرم. يعني احيانا لو افترضنا والله هذا رجل كبير وقد مرضت زوجته وربما انسها بشيء من ذلك، كان كبير بالاصل لا تحرك عنده شهوة، وصار له زمان ترك ما يتركه الشباب ولا يتحرك عنده شيء، صار كبير في السن، وهنا فعل شيئا من الرحمة مثلا، ما حكم هذه القبلة؟ كانت مريضة وإلى آخره، فآنسها ولعلها يظن أنها تنتقل مثلا إلى الله عز وجل، فهذه رحمة أحيانا تتحول، يختلف هذا. أما شاب عمر 20 25 سنة 40 سنة يجي لي والله أنا أقبل زوجتي بدون شهوة، هذا لا يصدق. وفي جميع ذلك أي المحرمات السابقة الفدية. طيب ما هي الفدية يا ترى؟ في أشياء فيها صدقة، وفي أشياء فيها صيام، وفي أشياء فيها ذبح بدني، سيأتي بيانها. والجماع المذكور تفسد به العمرة المفردة، أما التي في ضمن الحج في قران فهي تابعة له صحة وفسادا. يعني نحن بدنا نعرف متى يفسد الحج الجماع، فالشيخ بيّن وأما الجماع فيفسد الحج قبل التحلل الأول. يعني نحن في عنا تحللين، تحلل أول وتحلل ثاني. لو فعل الجماع طبعا حرام هذا الفعل، لكن بعد التحلل الأول فهذا يفسد الحج؟ لا. قال بعد الوقوف أو قبله، أما بعد التحلل الأول فلا يفسد إلا عقد النكاح، فإنه لا ينعقد ولا يفسده إلا الوطء في الفرج، بخلاف المباشرة في غير الفرج فإنها لا تفسده، ولا يخرج المحرم منه بالفساد، بل يجب عليه المضي في فاسده. يعني أصلا الجماع إذا كان بعد التحلل الأول هل يوجب الكفارة العظمى؟ يعني هذا الإنسان طاف، يعني وقف في عرفة وطاف طواف الإفاضة وحلق، ما بقي عنه إلا أيام التشريق هذه بقي، وخلع ملابس الإحرام، الآن هو في حج لأن عليه بعض الواجبات كالمبيت بمنى ورمي الجمار، وهو ما زال حاجا لكنه الآن ليس محرما، فك لباس الإحرام وعليه مثلا وهو يلبس المخيط وهو يتطيب ويقص أظافره وقد حلق شعره وفعل كل شيء، لكنه ما زال حاجا أم لا؟ ما زال حاجا، أمامه تحلل ثاني، يعني وهو أن ينتهي من أعمال الحج مباشرة، أي يكون قد فعل كل شيء حتى واجبات الحج من مبيت بمنى ورمي للجمرات، عند ذلك تحلل. فإذا تحلل هل يحق له أن يأتي زوجته؟ ولو كان في مكة يأتي زوجته، لا مانع من ذلك بعد التحلل الثاني. لكن بين التحلل الأول والتحلل الثاني لو فعل ذلك فسد الحج الذي عليه الكفارة العظمى؟ لا. قال إلا عقد النكاح فإنه لا ينعقد. طيب قال أنا تحللت تحلل أول بعقد؟ لا، فإنه لا ينعقد ولا يفسده إلا الوطء في الفرج، بخلاف المباشرة في غير الفرج فإنها لا تفسد، ولا يخرج المحرم منه بالفساد. يعني أنا لما بكون بالصلاة وبتضحك ويطلع صوتي بلق فسدت الصلاة، يعني ما عاد بدها تسليم، أخي عيدك كل الصلاة فاسدة، يعني ما عاد حق لك التمامة، كنت في صيام وأكلت عامد، عند ذلك صورة بل ممسك. أما أنا مفطر حكمي ولا صائم؟ مفطر. فكل العبادات إذا وقع فيها الإنسان ووقع في مفسد، عند ذلك نقول انتهت هذه العبادة. أما بالعكس إذا وصلنا إلى درجة أخرى بالنسبة للحج، فسد الحج، عليك أن تتم هذا الحج، تتم الفاسد. نعم، الله سبحانه وتعالى قال ولا تبطلوا أعمالكم، فينبغي عليك أن تتم حتى الفاسد منه ولا يخرج من، يعني بقي عليه أعمال للحج عليك أن تتممها، لا يخرج المحرم منه أي من الحج بالفساد، بل يجب عليه المضي في فاسده. وسقط في بعض النسخ قوله في فاسده أي النسك من حج أو عمرة، بأن يأتي ببقية أعماله. ومن أي والحاج الذي فاته الوقوف بعرفة بعذر أو غيره تحلل حتما بعمل عمرة. هذا كلام يعني يحتاج إلى تفسير. مختصر هذا الأمر أنه كان الناس سابقا، اليوم يعني يأخذون الحيطة في ذلك، حتى الحدود تغلق قبل فترة معينة من الزمان. ولذلك يعني إذا كان الإنسان يركب بسيارة، قد تتعطل سيارته في الطريق، أخي دخل من الحدود وتعطلت سيارته في الطريق ولم يستطع أن يأتي بسيارة أخرى، وذهب إلى عرفات، فكان عرفات وصل كان مؤذن فجر العيد، ماذا يفعل هذا الإنسان وكان محرما؟ ماذا يفعل؟ يقوم بعملية العمرة ويتحلل من الحج، وعليه بعد ذلك أن يقضي هذا الحج لأنه امتنع عن الحج بعذر. هذا ما سنتكلم فيه إن شاء الله في الغد، والحمد لله رب العالمين.